بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومذكرة أصول الفقه للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة اشتراط انقراض العصر في صحة الإجماع. قال
في البخاري نفس اللفظ.
قال: اشتراط انقراض العصر في صحة الإجماع. قال: ظاهر كلام أحمد رحمه الله تعالى أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع، وهو قول بعض الشافعية، وقد أومى إلى أن ذلك ليس بشرط، بل لو اتفقت كلمة الأمة ولو في لحظة واحدة انعقد الإجماع، وهو قول الجمهور واختاره أبو الخطاب.
نعم، هل انقراض العصر شرط في صحة الإجماع؟ الإجماع العلماء يعرفون بأنه اتفاق علماء العصر على حكم حديث، فعلماء العصر اتفقوا على حكم حديث. علماء العصر مثلا 100، اتفق 100 على حكم حديثة، إذا انعقد الإجماع. طيب، هل يلزم من انقراض عصر هؤلاء بمعنى أنهم يستمرون على هذا إلى انقراض العصر، أو لو أنه رجع واحد منهم بعد سنتين أو بعد سنة أو بعد شهرين أو بعد كذا، أو رجع اثنان، فإن الإجماع ينتقد؟ هل يلزم أن يجمع أهل العصر ويبقى إجماعهم إلى آخر الزمان، إلى آخر العصر، أو أنه بمجرد انعقاد الإجماع ينعقد وتتم الحجة به، فلو خالف واحد من هؤلاء بعد أسبوع فلا يعتبر ويكون مخالفا للإجماع، هو نفسه يكون مخالفا للإجماع؟ فالذي عليه الجماهير أنه لا يلزم انقراض العصر في هذا، بل مجرد أن يتفق علماء العصر على حكم حديثة وقع الإجماع، ولا يلزم انقراض العصر، ولا شك أن هذا هو الصحيح. نعم.
ووجه هذا القول أن حقيقة الإجماع المعصوم تحصل باتفاقهم ولو في لحظة واحدة، والنصوص الدالة،
لأن الله عز وجل يحفظ أمة الإسلام من أن تستمع على ضلالة. غير معقول أن أمة الإسلام تبقى شهرا على ضلالة، فلو أنهم اتفقوا شهر، ليلة، يوم، ساعة على مسألة، فاعلم أنها الحق، فالذي يأتي بعد ذلك يخالف خالف الحق. فالله عز وجل يعصم أمة الإسلام من أن تجتمع على ضلالة. وما في سبيل المؤمنين ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. نعم.
النصوص الدالة على حجية،
يعني القول بتجويز إن الإجماع ينتقد، هذا لو رجع مثلا احد يلزم فيه شر انقراض العصر، فلو رجع واحد ممن اجمعوا لا يعتبر هذا اجماعا، هذا قول طبعا في نظري خطير، لانه معناه اننا نجوز ان الامه قد تجتمع فتره من الزمان على باطل او على غير الحق، وهذا غلط. نعم.
والنصوص الداله على حجيه الاجماع ليس فيها القيد بانقراض العصر، ولأنه يؤدي إلى تعذر الإجماع، لأنه لا يكاد عصر ينقرض حتى يحدث
من أولاده من يكون من علماء العصر فيتسلسل. يعني انقراض عصر مين؟ طب تفترض أن كل الميت عالم دول هيموتوا في وقت واحد، وده بيموت اليوم، وده بيموت بعد كده، وده بينجب هيبقى عالم أيضا، يعني يوافق على هذا الإجماع أو يخالفه مثلا، فمسألة انقضى عصر مسألة لن تنضبط. نعم.
ووجه اشتراطه احتمال رجوع البعض عن اجتهاده فيؤول الأمر إلى الخلاف، وقد ذكر الإمام أحمد أن أم الولد كان حكمها حكم الأمة بإجماع.
الأمة أم الولد حكم الأمة،
كان حكمها حكم الأمة بإجماع، ثم أعتقهن عمر وخالفه علي بعد موته. وحد الخمر كان في زمن أبي بكر رضي الله عنه 40، ثم جلد عمر 80، ثم جلد على 40، ولولا اشتراط انقراض العصر لما جاز ذلك. وأشار في المراقي إلى أن مذهب الأكثر عدم اشتراط انقراض العصر بقوله ثم انقراض العصر والتواتر لغو على ما ينتحيه الأكثر.
وهذه الوقع اللي استدلوا بها ليس في هذا حجة ظاهرة. أما مسألة الأربعون في عهد أبو بكر ثم صارت 80 أو كذا، فإن هذا مبني أصلا، هل الخمر حد الخمر هذا حد مقرر منضبط ما يزيد ولا ينقص؟ لأن الوارد في السنة فمن الضارب بنعله ومن الضارب بثوبه ومن الضارب بكذا، ولم يحدد الأربعون أو كذا أو كذا. وعليه فاجتهد أبو بكر أن يكون 40، وجاء عمر واستشار الصحابة واجتهدوا أن يكونوا 80 كحد الفرية. فهذه مسألة خضعت للاجتهاد، دي مسألة. المسألة الثانية أنه حتى لو قلنا بأن الحد 40 فما زاد على ذلك فهو تعزير، تعزيره يرجع فيه لولي الأمر. نعم، والتعزيرات يرجع فيها للإمام.
مسألة: اجمع أهل كل عصر حجة. قال: اجمع أهل كل عصر حجة كإجماع الصحابة، خلافا لداود فعنده إجماع الصحابة.
وأما خلاف علي في أم الولد بعد موت عمر أو كذا، فإنه قد رد على علي رضي الله عنه، رد عليه بعض جلسائه لما قال علي كذا: قد كنت أرى ذلك مع عمر وكذا وإنه خالفه. قال: رأيك مع عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك الآن. يعني نحن نرجح قولك مع عمر في الأول على قولك الآن. نعم.
اجماع أهل كل عصر حجة كإجماع الصحابة، خلافا لداود فعنده إجماع الصحابة لا غير هو المعتبر، وقد أومأ أحمد.
اجماع أهل كل عصر حجة كإجماع الصحابة، خلافا لداود فعنده إجماع الصحابة لا غير هو المعتبر، وقد أومأ أحمد رحمه الله إلى ذلك. يعني إجماع المعتبر هو إجماع حجية الإجماع، هل هو إجماع الصحابة فقط أو الإجماع في كل عصر؟ الجواب: أما من جهة الحجية فالإجماع في كل عصر وزمان، فإجماع الأمة حجة في أي عصر، هذا من جهة الحجية. أما من جهة تصور وقوع الإجماع فإن البعض نفى حصول ذلك بعد عصر الصحابة، لأن الأمة توسعت وصعب أن تحصي الأمة حتى تقول أجمعت الأمة، ولكن حسبك أن تقول لا أعلم فيه خلافا، وهو ما جنح إليه أحمد رحمه الله تعالى. لكن الذي يعنينا الحجية، فالحجية القائمة متى توفر شرطها قلنا به، أما مسألة إيقاع أو تصور وقوع الإجماع من عدمه هذه مسألة أخرى. نعم.
قال: اجتماع التابعين على أحد قولي الصحابة.
قال: وحاصل ما ذكره المؤلف،
وحاصل ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن الإجماع من الأمة معتبر في كل عصر، فالماضي لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر، وكلية الأمة حاصرة بالموجودين في كل عصر،
بالموجودين
في كل عصر. وخالف الظاهرية في إجماع غير الصحابة وأومأ إليه أحمد، ويعتبر في الإجماع الغائب للميت.
نعم.
فصل: اجتماع التابعين على أحد قولي الصحابة. قال: إذا اختلف الصحابة على قولين فأجمع التابعون على أحدهما. فقال أبو الخطاب والحنفية: يكون إجماعا لأنه اتفاق من جميع أهل العصر. وقال القاضي وبعض الشافعية: لا يكون إجماعا لأن الذين ماتوا هم مخالفون، لا يسقط قولهم بموتهم. أما إذا اختلف الصحابة ثم اتفقوا بعد الخلاف كاختلافهم في إمامة أبي بكر ثم اتفاقهم عليها بأن رجع بعضهم إلى قول الآخرين فهو إجماع منهم كما هو الحق، وخالف فيه الصيرفي من الشافعية. واعلم أن غير الصحابة من أهل كل عصر كذلك عند الجمهور، فإذا اختلفوا ثم اتفقوا كان إجماعا، وإذا اتفق من بعدهم على أحد قوليهم ففيه الخلاف المذكور، والراجح أنه إجماع.
وإذا اتفق من بعدهم على أحد قوليهم ففيه الخلاف المذكور والراجح أنه إجماع، والصحيح أنه ليس بإجماع ولا يعتبر الإجماع. سبحان الله. أما قرر هو من قريب أن الإجماع إذا اتفق علماء العصر على حكم مسألة فعد ذلك إجماعا ولا يلزم انقراض العصر، وعليه فكل خلاف يقع في المسألة بعد الإجماع فإنه لا يعتبر. وعليه فالراجح أنه لا إجماع بعد خلاف ولا خلاف بعد إجماع. فإن الأمة إذا اختلفت على قولين ولم تجمع في المسألة على شيء ومرت عليها عصور والمسألة مختلف فيها، فإنه لا يأتي أحد يجمع بعد ذلك. وهذا أصلا تصوره متعذر. كيف يعني؟ كيف الأمة تجمع على أن المسألة قول واحد؟ معناه أن الأمة في سائر عصورها الماضية تعبدت بغير حق، فالمسألة الإجماعية وهي قد اختلفت. أو العكس، الأمة أجمعت على مسألة ثم يأتي بعد ذلك من يجمع على أن المسألة خلافية وليس إجماعية، معناه أن الأمة اتفقت على تنحية قول من هذين القولين وأجمعت على قول واحد. فهذا اتهام لأمة عظيمة لا تجتمع على ضلال. ولعل هذه مسألة نظرية والله أعلم. أما تصور أن تجمع الأمة كلها على إحداث خلاف بعد إجماع أو على إحداث إجماع بعد خلاف، هذا قد لا يتصور ولا يمكن أن تجتمع الأمة على ذلك. فالأمة إذا مرت عصرها على قولين فالإجماع هنا على الاختلاف، معناه أن الأمة في هذا الاختلاف، فالإجماع حاصل على الاختلاف وليس حاصلا على الإجماع. فهذا القول هو القول الصحيح. يقول ابن قدامة: إذا اختلف الصحابة على القولين فأجمع التابعون على أحدهما. فقال أبو الخطاب: الحنفية يكون إجماعا لأن اتفاق بجميع العصر. وقال القاضي وبعض الشافعية: لا يكون إجماعا لأن الذين ماتوا هم مخالفون لا يسقط قولهم بموته، ولأنه كما قلنا هذا فيه تجهيل للأمة. نعم. لكن هو طرح مسألة، وهي مسألة إيه؟ إذا جينا في عصر الصحابة فاختلفوا في مسألة وتنزعوا وتجذبوا الأدلة ثم اتفقوا على شيء، تبقى المسألة خلافية ولا إجماعية؟ إجماعية. يعني أنا ما أتي الآن أقول الصحابة اختلفوا في من جامع امرأته ولم ينزل، فمنهم من قال بأنه لا يجب عليه الغسل، ومنهم من قال بوجوب الغسل. لا، الصحابة متفقون على أنه يجب الغسل، هذا آخر الأمرين. نعم.
فصل: هل يجوز إحداث قول ثالث؟ قال: إذا اختلف الصحابة إلى قولين لم يجوز إحداث ثالث مخالف لقوليهما في قول الجمهور. وقال بعض الحنفية والظاهرية: يجوز. فحجة الأول أن اختلافهم إلى القولين في قوة الإجماع على بطلان ما سواهما. وحجة الثاني أنهم خاضوا في المسألة خوض مجتهدين ولم يحرموا ولم يصرفوا بتحريم قول ثالث.
عجيب. يعني معناه القول الثالث هذا محتمل الإصابة، يعني معناه أن الأمة مرت عليها عصور وهي على قولين والقولان خطأان والصواب لم يولد بعد. فكيف يتصور أن الأمة اختلف على قولين والراجح في الصحيح الثالث الذي سيولد بعد؟ فهذا مستحيل. فإذا اختلف الصحابة اختلفت الأمة على قولين فلا تحدث ثالثا، وإذا أجمعت فلا تحدث خلافا، وإذا اختلفت فلا تحدث إجماعا. فما سبقت به في عصور الأمة فلا تخالفه. نعم. ما في شيخ الإسلام ما خالف إجماعات، لكن لابد أن تعلم أن الإجماع قد يحكى وهو غير ثابت، قد يحكي البعض الإجماع ولا إجماع. ليس كل من حكى الإجماع يقبل القول.
حضرتك اسم السنة
مين؟
حضرتك شرحت رسالة ابن القيم في المسائل التي خالف ابن تيمية فيها، قال لم يخالف الإجماع أبدا.
نعم.
يعني ما حكي في الإجماع كان قولا
يعني. نعم. رسالة ابن القيم.
قال: وأن الصحابة لو عللوا بعلة أو استدلوا بدليل فلمن بعدهم التعليل والاستدلال بغير ذلك، لأنهم لم يصرحوا ببطلان ذلك، وأنهم لو اختلفوا في مسألتين فذهب التابعي إلى التجويز في أحدهما. فذهب التابعي
عندنا وأنهم لو اختلفوا في مسألتين فذهب إيه؟
التابعي
عندنا فذهب بعضهم إلى الجواز فيهما وذهب الآخرون إلى المنع فيهما. فذهب التابعي إلى التجويز في إحداهما والمنع في الأخرى كان له ذلك. يبقى هنا عندك سقط جملة. وأنهم لو اختلفوا في مسألتين فذهب بعضهم إلى الجواز فيهما وذهب الآخرون إلى المنع فيهما. فذهب التابعي إلى التجويز في إحداهما والمنع في الأخرى كان له ذلك. نعم.
مثال إحداث الثالث المخالف ما حكاه ابن حزم من أن الأخر
مثال إحداث الثالث المخالف يعني مثال ما حدث فيه قول ثالث يخالف قولين سابقين. ها.
من أن الأخ يحجب الجد
يعني ما حكاه ابن حزم أن الأخ يحجب الجد. نعم.
لأن الصحابة اختلفوا في ذلك إلى قولين، فمن قائل إن الجد أب يحجب الأخ، ومن قائل يرثان معا.
يعني دي المسألة اللي احنا ورثينها، هل الإخوة ترث مع الجد أو لا ترث؟ مش هل الجد يرث مع الإخوة ولا ما يرث؟ والفرق بين المسألتين إيه؟
الجد
إن الأول الجد ما يسقط أبد، فهل الإخوة هم الذين ثارثون مع الجد ولا الجد لا ينفرد؟ يبقى الجد وارث وارث، لكن وارث الإخوة ولا لا؟ إنما المسألة الثانية بقى، هل الجد هو نفسه اللي هيرث مع الإخوة ولا لا؟ يبقى ده قول ثالث، يعني محتمل أن الإخوة يرثون والجد ما يرث، وهذا قول غير مسبوق. القول المسبوق هو إيه؟ إن الجد وارث وارث، لكن هل يرث وحده فيحجب الإخوة باعتبار أنه أب حل محل الأب، ولا يكون معهم وارثا؟ ولم يكن معهم وارثا اختلفوا بحيثية التوريث، هل يكون له الأحظ السدس ولا يأخذ قسم واحد فيهم ولا يكون كواحد منهم؟ إذن الجد ما سقط عند الأوائل، إما يرث مع الإخوة أو لا يرثون. لكن تأتي أنت بأتى القول الثالث وهو أن الجد يرث مع الأخ ولا لا؟ ما حكاه ابن حزم أن الأخ يحجب الجد لأن الصحابة اختلفوا في ذلك على قولين، فمن قال إن الجد أب يحجب الأخ ومن قال يرثان معا، فكان إجماعا على أن للجد على أن فكان إجماعا أن الجد نصيبا. فالقول بحجب الأخ له خرق لإجماع بإحداث هذا الثالث. قال مقيده هو الشنقيط. ها.
حاصل تحرير هذه المسألة عند الأصوليين أنهم اختلفوا في إحداث القول الثالث، فقال بعضهم لا يكون إلا خارقا للإجماع فهو ممنوع مطلقا، ومثاله ما ذكرناه عن ابن حزم.
نعم.
وقال بعضهم هو قد يكون خارقا فيمتنع وغير خارق فيجوز.
يعني في تفصيل. ها. مثال الخارق.
مثال الخارق
الجد وقد نحن نوافقكم على ذلك. هم يقولون كده يعني. ومثال غير الخارق ما لو فرضنا أنه تقدم القولان في مطروق التسمية لكونه يؤكل. لو افترضنا أنه تقدم القول في مطروق التسمية، يعني ما إذا ترك التسمية على مذبوح، لكونه يؤكل عند البعض مطلقا وممنوعا عند بعض مطلقا، فعلى قول القائل بأنه يؤكل في تركها نسيانا لا عمدا لا يكون خارقا، لأنه وافق بعضا في كل منهما ولم يخالفهم جميعا، لأنه في حالة النسيان وافق القائل بالإباحة، وفي حالة العمد وافق القائل بالمنع. نرى ان احنا مش عايزين نتلخبط، هيلخبطونا يعني. صاحب هذا القول عمال يجيب لك يعني لغز، يقول لك لو فرضنا. لا يا حبيب الله يكرمك، خلي الفرض ده ان شاء الله على جنب. ايه لو فرضنا؟ صلي بينا على النبي. لا، يا قاعدة لها ادلتها يا قاعدة ملاش ادلة. لو فرضنا انه تقدم القول في مطلوب التسمية لكونه يوكل عند البعض مطلقا وممنوع، يعني احنا نفصل بقى عنده وعنده عند. احنا عاوزين نضع قاعدة مضبوطة لها حكمها. السلف في 10 قرون اختلفوا المسألة هذه على قوله، ورثنا من الاكابر ان المسألة فيها قولان. إحداث ذلك تجهيل عمر أمة الإسلام إلى هذا القول، لأنه إما أن يكون خطأ نستغنى عنه، وإما أنه احتمل أن يكون صوابا، ولو احتمل أن يكون صوابا فاعتماده على دليل، وكونه غير موجود في العصر السابق معناه أن الدليل هذا خفي على كل الأمة، وهذا مخالف للقاعدة الأم أن الأمة لا تجتمع أبدا أبدا على ضلالة ولا على خطأ ولا على كتمان حق ولا على خفاء حق، هذا مستحيل. فالمسألة هذه مسألة هم يفترضونها ولا حظ لها لا من قريب ولا من بعيد في الإصابة. إذن حاصل المباحث هذه نرث ما كانت عليه الأمة إجماعا واختلافا، فالأمة اختلفت، يبقى أنا إيه بقى؟ أنا دوري إني الواجب علي أنظر إيه الراجح يتعبد الله به. الأمة أجمعت يبقى أسكت ولا أحدث شيئا ولا أحدث. ولهذا بعض العلماء بيبقى له اجتهاد مثلا معين فيقول، وهذا القول مثلا أي يعني في النظر قوي لو كان قال به علماء، لو أنا مسبوق إليه يبقى قول لو حظ، لكن لو كان سبق فإذا نرث ما عليه الأمة اختلافا وإجماعا. نعم. ومن أمثلته اختلاف العلماء في فسخ النكاح بعقد الزوجين المعروفة، فمن قائل يفسخ بكلها ومن قائل لا يفسخ شيء منها، فلو احتسب قول ثابت بفسخ بعض دون بعض، إذا عاد اجتهاد أصلا كنا احنا بقى نختلف ان العبده هو تفسخ بيه او لا يفسخ، ضمانات. لكن لو الامه كلها في هذا العيب نفسه اجمعت على ان هذا العيب يفسخ بيه يبقى لا ينبغي ان اختلف، او فيه القولان فانا ارجح احد القولين. يقول فلو حدث القول بالفسخ ببعضنا بعض، ببعضنا بعض ماشي، لان بالمجموع الخلاف على القولين في بعضنا دون بعض، لكن احنا عايزين في واحد بعينه، الأمة في عيب بعينه، الأمة اختلفت فيه على قولين والقولان خطأ والصواب الثالث. إنما العيوب عشرة، ده يرى أن هذا يفسخ به والتاني نفسه لا يرى أن هذا يفسخ وده يفسخ وده، إذا المسألة محل اجتهاد في اعتبار المجموع، لكن على العيب الواحد بعينه إذا أجمع العلماء أن هذا عيب يفسخ به نكاح فلا تحدث خلافا، إذا اختلفوا في هذا العيب بعيني على القولين فلا تحدث ثالثا. نعم. تنبيه،
إحداث التفصيل أدخله قوم في ذلك،
إحداث التفصيل جعله قوم داخلا في إحداث القول فيه. نعم.
وقال قوم ليس داخلا فيه وهو ممنوع أيضا إن كان التفصيل خارقا من الإجماع.
أنت هتفصل إيه؟ نعم، إذا أجمعت الأمة خلاص.
ومثال اختلاف العلماء في توريث العمة والخالة، فمن قائل لا ترثان ومن قائل ترثان، فلو أحدث التفصيل بإرث العمة دون الخالة أو العكس كان باطلا لأنه خارق لإجماعهم على أنهما سواء، لأنهم لو قالوا في المسألتين أنهما سواء
إنهما
سواء امتنع التفصيل بينهما قولا واحدا. واعلم أن الأصوليين اختلفوا في انقسام الأمة إلى قسمين في مسألتين، وكلاهما مخطئ في إحداهما. وحصل تحرير هذا المقام أن له ثلاث حالات، اثنتان يتفق عليهما وواحدة هي المختلف فيها، فالمتفق عليهما اتفاقهم على الخطأ في المسألة الواحدة من الوجه الواحد، فهذا لا يجوز إجماعا.
انتبهتوا يا إخوان، اتفاقه على الخطأ في المسألة الواحدة من الوجه الواحد فهذا لا يجوز إجماعا. نعم.
ثانيا اتفاقهم على الخطأ في مسألتين متباينتين كخطأ بعضهم في مسألة من الجنايات وخطأ البعض الآخر في مسألة من العبادات فهذا يجوز إجماعا.
نعم، لأنه مش في مسألة واحدة من وجه واحد ملاش أوجه. نعم.
ومحل الخلاف ثالثا المسألة الواحدة ذات الوجهين نحو المانع من الميراث فإنه جنس واحد، إلا أنه ينقسم إلى نوعين، مثلا قتل ورق، فهل يجوز أن يقول بعضهم القاتل يرث والعبد لا يرث، ويقول البعض الآخر بعكس ذلك فيخطئ كل منهما فيما أصاب فيه الآخر، فقيل هذا لا يمتنع لأن الأمة لم تجتمع على خطأ في شيء معين واحد.
دي اللي يعنينا. نعم.
وقيل يمتنع نظرا إلى خطأ المجموع في الجملة، وهذه المسألة هي محل الخلاف.
نعم.
الإجماع السكوتي، إذا قال بعض الصحابة قولا في تكليف فانتشر في بقية الصحابة فسكتوا، ففي ذلك ثلاثة أقوال، والحق أنه إجماع سكوتي ظني. أولا أنه
قول
إجماع
الصحابي إذا اشتهر ولم يعلم له مخالف، فهو قول واحدة أو قول اثنين، هل هذا يعد إجماعا أم لابد من التصريح من الصحابة كلهم بالموافقة على هذا؟ نعم.
أولا إنه إجماع، وروي عن أحمد ما يدل عليه، وبه قال أكثر الشافعية أي والمالكية تنزيلا للسكوت منزلة الرضا والموافقة،
لأن الأمة ما تسكت على باطل. نعم.
ويشترط في ذلك أن لا يعلم أن الساكت ساخط غير راض بذلك القول، وأن تمضي مهلة تسع النظر في ذلك القول بعد سماعه. ثانيا أنه حجة لا إجماع. ثالثا ليس بحجة ولا إجماع، لأن الساكت قد يسكت وهو غير راض، ولذلك
الساكت الواحد قد يسكت غير راض، لكن أمة تسكت وأمة الصحابة هذا محال. ما سكت ابن عباس فقال أراهم سهلكون، أقول لكم قال رسول الله تقولون، قال أبو بكر وعمر، ما سكتوا الصحابي ما يسكت، لكن واحد قد يسكت لعلة من العلل، أما أن الأمة تسكت نعم هذا مستحيل.
ولذلك أسباب متعددة كاعتقاده أن كل مجتهد مصيب، أو أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد ونحو ذلك. وتحرير هذه المسألة أن لها ثلاث حالات: أن يعلم من قرينة حال الساكت أنه راض بذلك فهو إجماع قولا واحدا، ثانيا أن يعلم من قرينته أنه ساخط غير راض فليس بإجماع قولا واحدا، ثالثا ألا يعلم منه رضا ولا سخط، ففيه الأقوال الثلاثة المتقدمة. ومذهب الجمهور أنه إجماع سكوتي وهو ظني كما تقدم.
أحيانا تكون فيه بعض الافتراضات تشعب المسألة ولا أثر لها في الحكم أصلا، وطرحه أولى من ذكر. أن يعلم أنه سكت أو يعلم أنه غير راض، خلاص هذا كان متكلم تماما أنه غير راض، يبقى ما في اتفاق. طيب أن يعلم أنه راض، ما فيش إشكال، بقى كله راضي هو. أن يعلم أنه راض، أن يجهل بقى، يا ترى هو راضي ولا ما براضي، بالله عليكم في حكم يتعلق على هذا، يتعلق بهذا، أنا مش عارف إذا كان راضي ولا مش راضي، أعمل بقى أخذ ولا ما أخذ، خلاص. إذن قول الصحابة إذا اشتهر ولم يعلم له مخالف الصحابة فهو إجماع، فهو إجماع. أما نقول ما أدري، ما نعلم إذا كان راضيا ولا إذا كان ساخطا، فيبقى الأصل أن قول الصحابة إذا اشتهر ولم يعلم له مخالف أنه إجماع، لأن الأمة أيضا لا يمكن تجمع على السكوت أمام قول مخالف، هذا مستحيل. الأمة راجعت أبا بكر وراجعت عمر وراجعت عليا وراجعت عثمان، ولا زال بعضهم يراجع بعضا، الأمة تراجع وتصحح، زي ابن ثابت في طواف الحائض للوداع راجعت الأمة وقد كان يرى أن الحائض تطوف، ابن عباس راجعت الأمة في ربا الفضل، ما في أحد يترك. نعم.
مستند الإجماع، اعلم أن الأصوليين اختلفوا في مستند الإجماع هل يصح أن يكون عن اجتهاد وقياس على ثلاثة أقوال. الأول أحدها أنه لا يتصور.
طبعا معروف أن الإجماع لابد أن يكون مستند نص، فهل يصح أن يكون الإجماع هذا مستند الاجتهاد أو القياس؟ نعم. قال على ثلاثة أقوال، الأول أنه لا يتصور،
أحدها أنه لا يتصور، الثاني أنه يتصور وليس بحجة، الثالث وعليه الأكثر أنه جائز وواقع وهو اختيار المؤلف، ومثل له بعضهم بالإجماع على تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه. ومن أمثلته
قياسا على اللحم، لحم الورد فيه النص ولا لا؟ الورد فيه النص، يبقى هذا إجماع على نص، لأن النص إما المباشر الذي هو نص في المسألة أو مقاس عليه، إذن هو نص. نعم.
ومن أمثلته الإجماع على تحريم القضاء في حال الجوع والعطش المفرطين ونحو ذلك كالحقن والحقب من مشوشات الفكر قياسا على الغضب المنصوص عليه في الحديث المتفق عليه لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان.
طيب نص ايه نص؟ اذا كان جعان ولا عطشان، لان العله واحده، الانشغال حال الحكم. ولما النبي قال صلى الله عليه وسلم لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، قصده وهو حاصل له مانع يمنعه من التدبر والتفكر والتعقل والتؤدة في حال الحكم، فقد يكون غير الغضب أقوى من الغضب. فعلى حسب، يبقى إذن النص في الغضب هذا بالمنطوق وبالمفهوم في كل ما يشترك معه في العلة نفسه. يبقى عدنا إلى مستند الإجماع على ماذا؟ على النص، وعليه فلا بد للإجماع من نص. لكن هذا النص إما نص مباشر وإما نصوص مجتمعة من الشريعة على مقصد معين، وإما مقيس على نص. فأنا أقول مثلا الأمة مجمعة على أن الضرب لوالدين حرام، دليل ذلك ولا تقل لهما أوف. طب لا تقل لهما أوف، ما فيها ضرب، ما فينا عن ضرب، لكن الضرب من باب أولى. فإذا نهى النص عن الأوف يبقى الضرب من باب أولى، يبقى الأمة مجمعة على هذا، يبقى مستندها هنا ماذا؟ النص. نعم.
فصل. الإجماع ينقسم إلى مقطوع ومضمون، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا. فصل. الأخذ بأقل ما قيل. قال: الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع، كالاختلاف في دية الكتابي، فقيل كدية المسلم، وقيل نصفها، وقيل ثلثها، فالتمسك بالثلث ليس بالإجماع، وأظهر دليل على ذلك جواز مخالفته.
أنتوا تصورتوا المسألة ديت؟ الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع، دية الكتاب اختلفوا فيها، فقيل كدية المسلم يبقى 100 ناقة، قيل نصفها 50، قيل ثلثها. يبقى إذا نظرنا ثلاثة أقوال، إيه الحد المتفق عليه؟ الثلث، وما زاد على ذلك في الخلاف. فهل يصح أن أقول الثلث إجمع؟ على اعتبار اللي قال كدية المسلم عنده يصح عنده إن العدد إن الثلث داخل فيه كامل الدية. طب واللي قال بالنصف عندما يقول بدية كاملة داخل في قوله. طب واللي قال بالثلث داخل في النصف وداخل في الدية كاملة. فهل يصح نحن نقول الثلث إجماع؟ الجواب لا. نقول ثلاثة أقوال، منهم من قال الثلث لأن صاحب الثلث لا يجوز ما فوق، ومنهم من يقول الدية كاملة لأن صاحب الدية كاملة لا يجوز ما أقل، ومنهم من يقول الدية النصف فعنده أيضا لا تكون أكثر، ما يجوز أن يكون أكثر إلزاما، يعني ما يجوز أن تكون أكثر ولا أقل. فلا نلفق من الثلاثة أقوال قولا فنقول أجمع على الثلث، لأنه ما أجمع، كل واحد يقول قولا ويقدم على دليل لا يصح خلافه، بينما الدليل لا يصح ايه؟ خلاف. نعم. نعم. ما فيش اشكال، التعبير بالاتفاق والاجماع فيه سماح لو كان علم شرط نفس صاحب الكتاب هو حط في الاجماع، لكن احيانا يقول اتفقوا على كذا عادي. مين؟
ابن قدامة لم يذكر الخوف
في ايه؟ فين؟
بعد الاجماع انتقل للاستفحاب ثم دخل في الادلة اللي اختلف فيها ان شاء الله قدامة الصحابة لم يذكر القيل.
مش عارف سبق معنا ولا ما سبقش؟
انا عمل قياس ده باب بس ما فيهوش الادلة.
خلاص يمكن بس طريق التصنيف يعني. أحد يسأل يقول لا إجماع بعد خلاف، كيف وقد قال القاضي في حكم الخروج على ولاة الأمر وقيل إن الخلاف كان أولا ثم أجمعوا على عدم الخروج؟ لا الحافظ عبرته وكان قولا قديما سلام. أولا أنت أجبت على نفسك، قال وقال القاضي بحكم الخروج على هذه الأمور، إذا صح يعني هذا الكلام عن قاضي يقول وقيل إن الخلافة كان أولا ثم أجمعوا على عدم الخروج، إذا قيل خلاص هذه واحدة. الأمر الثاني أن من حكى خلافا في المسألة فهو مخطئ، وأما الإجماع فلا يزال الإجماع منقولا في كل كتب أهل السنة والجماعة، ومسائل الاعتقاد والسنة المعتبر في نقل الإجماع فيها كتب السنة. كتب يا إخواني السنة، فكتب السنة ذكرت خلافا لا يبقى إجماع، يبقى إجماع. فالذي حكى خلافا ثم حصل إجماع، بل بعضهم يقول ده كان إجماعا ثم حصل خلاف ثم عادوا في عصر التدوين بعد 200 سنة ونقلوا الإجماع إنه كان في إجماع أصلا، استدلوا بعبارة ابن حجر نعم، وكان مذهبا قديما للسلف، وابن حجر ليس من مقرر مذهب السلف في هذا، وإنما ظن هو وغيره أن وقوع الحوادث زي حادثة الحسين وابن زبير أنها خلاف المسألة. أي مسألة؟ خروج على الحاكم الظالم. طيب الحسين ماذا قرر؟ الحسين عنده كده قرر أنه خرج على يزيد لأنه حاكم ظالم، وابن الزبير لأنه حاكم ظالم. إذا اثبت ثم انقش بعد ذلك. نعم نعم. نعم يقول إذا قيل، إذا قالوا كيف تقبلون إجماع ابن حجر في ناحية وترضون كلاما في ناحية، نفس الكلام كيف تقبلون كلام فلان في كذا في ناحية ولا تقبلون كلام فلان في ناحية؟ نقول المسألة واحدة ولا المورد مختلف؟ مسائل مختلفة، مسائل مختلفة، فنقد نقبل كلام أحمد في هذه المسألة ولا نقبل كلام أحمد في مسألة أخرى؟ فهل يأتيك واحد يلزمك بأنك تقبل؟ إذا قبلت فاقبل كلامه في المسألتين، وإذا رضت فارضت كلامه في المسألتين. هذا كلام ما يقوله من شم رائحة العلم، لأننا لو كان اتباعنا لأحمد لصح الإيراد على ما تقبل أحمد وترد أحمد، لكن لما كان قبولنا وردونا للدليل فكان اتباعنا لهذا الدليل الذي عليه أحمد، وكانت مخالفتنا لهذا الدليل الذي عليه أحمد، لهذا القول الذي عليه أحمد، فأفرضت القسمة موافقة أحمد هنا ومخالفة أحمد هنا، لكن النظر عندنا في الدليل هنا والدليل هنا. إنما لو كان اتباعنا لشخص أحمد لكان الإرادة صحيحا على ما تقبل أحمد هنا ولا تقبل أحمد هناك. انتبهتم يا إخواني؟ نعم. ولذا احنا لما بننتقد على بتوع اسكندرية ليه خدتوا بكلام كبار العلماء هنا وما خدتوش بكلام كبار العلماء هناك او كذا؟ ليه بقى؟ لان المورد واحد. انتوا الوقت وزعتوا اوراق في الانتخابات وقلتوا العلماء بيقولوا، تمنتوا العلماء قالوا من قبل رددتم قوله وقلتوا لا يجوز وابطال والقول السديد في ان دخول البرلمان يتنافى مع التوحيد، فاحنا نقول لهم بقى والمورد واحد على ما قبلتموه في وقت ورددتموه في وقت، وقد يصح أن يكون الجواب كنا مخطئين اعتمادين على كذا وكذا والآن تبعنا لكذا وكذا، يصح هذا، بس لو كان إرادك هذا يا جماعة احنا بتوع اسكندرية هوت ما صنفناه من قبل، كان لنا رؤية في الانتخابات ومشاركة في هذا، وكنا نعتمد على أدلة كيت وكيت وكيت، وحكينا الإجماع على عدم ولاية المرأة وكذا وكذا وكذا، لكن بالتتبع عقدا هذا الإجماع ما يصح، فقد ذكر فلان وفلان 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 أن هذا الإجماع ما يصح. وأما حديث النبي لأن يفضح قول الله أمر الله فقد قلنا به أولا، وثبت أن هذا الحديث ضعيف وهو عند البخاري، هذا هو الحديث ضعيف مثلا يعني، هذا الحديث ضعيف ولا صح وكذا وكذا، ده كلام علمي زي ما أنا الآن وأنت وغيرك بل والآئبة يكونون على قول اليوم ويخالفونه غدا، فلا يصح إراد لماذا أنت بالغد تقول واليوم تقول ليه، لكن كان اعتمادي على شيء فبان لي، كما قال ابن عباس نعم 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 كنت أقول وأفت بالدرهم بدرامي، لكن أخبرني أخي فلان أن النبي نهى عن ذلك فأنا نهى عن ذلك. وعشان كده بقول لك المسألة كبيرة، المسألة كبيرة، كبيرة في إيه بقى؟ في مرجعية العلم، قاعدة العلم نفسها، إنما أنا النهاردة ليه مزاج أخذ الورقتين دول، عشان كده اللي نزل في الشوارع يوزع ورق المشايخ ما كانش يزيد على إنه بيصور ويوزع، هو ملوش دعوة ليه يعرف إيه الفتوى محلها إيه ولا جاية منين ولا راح منين ولا هو أمس إزاي يوزع خلاف الكلام ده، هو المسألة عنده إن هو اطبع يا ابني في العالمية 500 نسخة ووزعهم عند المدرسة الثانوي ومدرسة مش عارف ايه، يجي يقول خد خد العلماء هاي العلماء العلماء بيع فتاوى، فهذا فهؤلاء اهله زيخ، لكن انا ممكن مثلا اكتسب مسألة من المسائل ويتغير اجتهادي فيها، هذا كل الائمة يقولون هذا وفعلون هذا كما قلنا على رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمفيش حاجة اسمها بقى انت بترد ابن حجر هناك وتاخد ابن حجر هنا ليه؟ لان ابن حجر هناك اخطأ وهنا اصاب، بس يا لغز يا عم احمد. نعم اجمع ايه لا مسألة البحث هل ثبت الاجماع ام لا مفيش فيها اشكالية، يعني احنا بنسأل بنبحث عن ثبوت الإجماع دي مسألة مفيش فيها إشكالية، دي لا إشكال فيها، لكن احنا بنتكلم من حيث هو إذا ثبت الإجماع، إنما مسألة يعني ثبوتها ما عدم ثبوتها كما قلنا أن بعض الناس قد يحكي إجماع في المسألة وليس كذلك، وقد يقلد بعضهم بعضا فيحكي عشرة الإجماع تقليدا، والمسألة أصلا مبنى على الأول وهي ليست إجماعية. نعم هو بيرجحه هنا يعني عقد، لكن صحيح هي عقد غلط غلط، اما يستدلوا بان هم اختلفوا وبقى اختلفوا فيها ثم انعقد اجماع، فين الاختلاف اللي هم اختلفت في ايه؟ ده الانصار اجتمعوا في السقيفة فقالوا ولي رجلا من ظنوا ان هذا جائز، عشان كده هو قال هنا ايه رفع الخلاف، فاللي هنا معتبر إجماع ما كانش فيه خلاف، إنما من نقاش مسألة الوصول إلى الحق، فهم يرون المسألة جائزة، أبو بكر ردهم إلى النص، لما رجع أبو بكر النص اتفقوا عليه ما فيش حاجة، لكن احنا بنتكلم على الخلاف المستقر، لو حصل اختلاف مستقر يبقى فيش إجماع، إنما نقاش مش خلاف، عمر رضي الله عنه مع عمار في مسألة تيمم الجنب، عمر له رؤية وعمار لا يرد الى السنة يقول انا ما اذكر، وابن مسعود بعد ذلك قلد عمر في المسألة كان يرى ما يرى ابن مسعود، لكن الامة تتفق على ان الجنب يتيمم، يبقى في فرق بين ان مسألة حكم غير واضح لصحابي او لكذا فيناقش فيه ثم يستقر العمل على كذا، ولهذا لما العلماء الذين يرون ما في إجماع بعد اختلاف قصدهم الاختلاف المستقر، اختلاف له حظ وقوة في النظر، ليس انه تناقشوا في كذا ثم رفع، زي يقول لك هيعدوا مسألة المرتدين ولك الصحابة اختلفوا، لا ده هم ناقشوا الصديق علامة فلما بين لهم أشبعوا. كذلك الأنصار قالوا نولي من رجل، فلما بين لهم أبو بكر في السقيفة نفسها أجمعوا. نعم ما يعتبرش، بس ده ايه بقى؟ ده مؤسس على ايه؟ مؤسس على ان المسألة الاول اجماع ولا لا، فلو جوا بعد ذلك يقول ارى كذا يبقى لا يعتبر. لكن لو كانت المسألة هي خلافية ثم هو نفسه كان يجرح الى القول من القولين ثم تغير اجتهاده، دي مسألة ما لهاش دعوة بالاجماع بقى. انت اليوم ترى مثلا ان الزكاة في كل الخارج من الارض سواء كان حبا او ثمرا يكلف الدخر او غير ذلك، فانت على احد قولين عند اهل العلم. جاء بعد فترة انت غيرت اجتهادك انه الزكاة في الحب الذي يكلف الدخر فقط، لان النبي ما اخرج في القدرات ولا اخرج في كذا وكذا، في دي اشكال؟ لا ما فيها اشكال، قد يتغير ايه اجتهادك في هذه المسألة فما فيها اشكال. نعم مسألة الأخ بيريدها بيقول المسألة مثلا عدم تعدد الأئمة كان فيها إجماع إن ما يجوز، بعدين بعد ذلك في العصور المتأخرة نقل الإجماع عن تعدد لها أن كل إمام يكون له السمع والطاعة. الأئمة ها؟ لا الأئمة أقصد، فالأول كان تعدد الأئمة إذا أخذ التعدد الأئمة فهذا لا يجوز إجماع لأنه لا يجوز، في الأخير قالوا تعدد الأئمة كل إمام له السمع والطاعة وله حكم الإمام، فكيف يعني بقى إجماع الأول ثم إجماع على خلاف الإجماع؟ نقول صورة وليست صورة واحدة، إنما الممنوع أن تكون الصورة واحدة، لكن ده صورتان. أما الأول حيث الرقعة واحدة والأمة متقربة فلا يجوز هذا، والإجماع على أنه إذا خرج الإمام واحد آخر وبايع لنفسه فإنه يقتل الآخر منهم. أما الصورة الثانية صورة مختلفة، حينما تباعدت الأخطاء وصارت دول لا يمكن سياستها من خليفة واحد وتغلب كل حاكم على مكان من الأماكن ولم يدن لآخر ولا كذا ولم يعد عندنا الإمام الأعظم في هذا، هل كل بلد يكون امامها فيها هو الامام المعتبر الذي يسمع له ويطاع؟ فاجمعوا على الصوره الجديده هذه، يبقى اجماع في مساله غير المساله الايه؟ المساله الاولى. نعم.